الفصل الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
الإله في الإسلام ليس بمعزل عن هذا الكون وما فيه ومن فيه، كإله أرسطو الذي سماه المحرك الأول أو العلة الأولى، ووصفه بصفات كلها سلوب لا فاعلية لها ولا تأثير ولا تصريف ولا تدبير. فإن هذا الإله كما صورته الفلسفة الأرسطية لا يعلم إلا ذاته، ولا يدري شيئا عما يدور في هذا الكون العريض. إله أرسطو والفلسفة اليونانية لم يخلق هذا الكون من عدم، بل العالم عندهم أزلي غير محدث ولا مخلوق. وإله أرسطو لا صلة له بهذا العالم، ولا عناية له به، ولا يدبر أمرا فيه، لأنه لا يعلم ما يجري فيه مما يلج في الأرض أو يخرج منها، وما ينزل من السماء أو يعرج فيها. كل ما يقول أرسطو ومن تبعه عن الإله أنه ليس بجوهر ولا عرض، وليس له بداية ولا نهاية، وليس مركبا ولا جزءا من مركب، وليس داخل العالم ولا خارجه، وليس متصلا به ولا منفصلا عنه. وهذه السلبيات لا تجعل الإله كائنا يرجى ويخشى، ولا تربط الناس بربهم رباطا محكما يقوم على المراقبة والتقوى والثقة والتوكل والخشية والمحبة. هذا الإله المعزول عن الكون الذي عرفه الفكر اليوناني وعنه انتقل إلى الفكر الغربي الحديث لا يعرفه الإسلام، وإنما يعرف إلها خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الإله في الإسلام هو خالق كل شيء، ورازق كل حي، ومدبر كل أمر، أحاط بكل شيء علمه، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة، خلق فسوى، وقدر فهدى، يسمع ويرى، ويعلم السر والنجوى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. له الخلق والأمر، وبيده ملكوت كل شيء، يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وملكا، لا يملك أحد مثقال ذرة في السماوات والأرض، وما لأحد فيهما من شرك. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والأرض وما عليها ممهدة بقدرته، مسيرة بمشيئته وفق حكمته. هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ثم يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وهو الذي سخر الفلك لتجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهو الذي جعل الأرض ذلولا ليمشي الناس في مناكبها ويأكلوا من رزقه. كل من في السماوات والأرض خلقه وعباده، الملائكة في السماوات والجن والإنس في الأرض، كلهم في قبضة قدرته وطوع مشيئته، الملائكة جنده المطيعون بفطرتهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والجن والإنس وإن أعطاهم الحرية والاختيار لا يخرجون عن مشيئته وسلطانه، لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، ومن تمرد منهم على العبودية له اليوم فسوف يعترف بها غدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هو تعالى شأنه مع عباده جميعا بعلمه وإحاطته، وهو معكم أينما كنتم، وهو مع المؤمنين خاصة بتأييده ومعونته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله مع المؤمنين. الكون كله عاليه ودانيه، صامته وناطقه، أحياؤه وجماداته، كله خاضع لأمر الله، منقاد لقانون الله، شاهد بوحدانيته وعظمته، ناطق بآيات علمه وحكمته، دائم التسبيح بحمده. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. إن تسبيح الكون لله وسجوده له حقيقة كبيرة، عميت عنها أعين وصمت عنها آذان، ولكنها تجلت للذين ينظرون بأعين بصائرهم ويسمعون بآذان قلوبهم، فإذا هم يرون الوجود كله محرابا والعوالم كلها ساجدة خاشعة ترتل آيات التسبيح والثناء على العزيز الحكيم الرحمن الرحيم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الإيمان بالنبوات. والإيمان بالنبوة ليس بالأمر العجيب بعد الإيمان بكمال الله وحكمته ورحمته ورعايته للكون وتدبيره للعالم وتكريمه للإنسان، بل هذا الإيمان فرع عن ذلك ولا بد، فما كان الله ليخلق الإنسان ويسخر له ما في الكون جميعا ثم يتركه يتخبط على غير هدى، بل كان من تمام الحكمة أن يهديه سبيل الحياة الدنيا وأن يهيئ له زاده الروحي كما هيئ له زاده المادي، وأن ينزل الوحي من السماء ليحيي به القلوب والعقول كما أنزل من السماء ماء لتحيا به الأرض بعد موتها. ما كان من الحكمة أن يترك الإنسان لنفسه تتنازع الفرد قواه وملكاته المختلفة، وتتنازع الجماعة أهواؤها ومصالحها المتضاربة، وإنما كانت الحكمة في عكس هذا، كانت الحكمة في إرسال رسله بالبينات ليهدوا الناس إلى الله ويقيموا الموازين بالقسط بين العباد. ولهذا استنكر رسل الله من قومهم أن يعجبوا لإرسال الله رسولا عنه يبلغهم بأمره ونهيه، فيقول نوح: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ويقول هود لقومه ما يقرب من هذه المقالة. ويقول القرآن ردا على المشركين الجاحدين برسالة محمد: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. والهداية بالوحي هي أعلى مراتب الهداية التي منحها الله للإنسان، فهناك الهداية الفطرية الكونية، وهي التي عبر عنها أحد العلماء حين قيل له: متى عقلت؟ قال: منذ نزلت من بطن أمي، جعت فالتقمت الثدي، وتألمت فبكيت. وهذه الهداية ليست خاصة بالإنسان، بل تشمل الحيوان والطير والحشرات، وهي التي عبر عنها بالوحي في شأن النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بل هي منبثة في أجزاء الكون كله، في النبات الذي يمتص غذاءه من عناصر الأرض بنسب محدودة وقدر معلوم، وفي الكواكب التي يسير كل منها في مداره الذي لا يتعداه وفق قانون لا يتخطاه. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهي هداية عامة للمخلوقات، علويها وسفليها. ولهذا ذكر لنا القرآن جواب موسى لفرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والمرتبة الثانية للهداية مرتبة الحواس الظاهرة كالسمع والبصر والشم والذوق، والباطنة كالجوع والعطش والفرح والحزن. وهذه المرتبة أرقى من الأولى، ففيها نوع من الانتباه وقدر من الإدراك، وإن كانت لا تسلم من الخطأ، كما نرى في السراب الذي يحسبه الرائي ماء، وفي الظل الذي يظنه ساكنا وهو متحرك. والمرتبة الثالثة هداية العقل بملكاته وقواه المختلفة، وهو أرقى رتبة من الحواس، وإن كان كثيرا ما يعتمد على الحس في الحكم والاستنباط، وبذلك يتعرض له الخطأ في ترتيب المقدمات واستخلاص النتائج. والعقل في عملياته العليا من خصائص الإنسان التي تفرد بها عن الحيوان. والمرتبة الرابعة هي هداية الوحي، وهي التي تصحح خطأ العقل وتنفي وهم الحواس، وترسم الطريق إلى ما لا سبيل للعقل أن يصل إليه وحده، وترفع الخلاف فيما لا يمكن أن تتفق عليه العقول. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والإيمان بالنبوة والرسالة يتضمن في حنياه معاني عديدة. أولا، فمعناه الإيمان بحكمة الله البالغة ورحمته الواسعة، فحكمة الحكيم ورحمة الرحيم اللتان اقتضتا ألا يترك الناس سدى، وألا يعذب قبل البلاغ والتبشير والإنذار، وألا يتركوا للخلاف يأكلهم دون حكم يرجعون إليه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثانيا، ومعناه الإيمان بوحدة الدين عند الله، وأن دين الله في جميع الأماكن والأزمان واحد لا يتغير، وإن تغيرت المناهج والشرائع باختلاف الأعصار. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ويصور رسول الإسلام موقفه من الأنبياء قبله، إنه ليس إلا اللبنة الأخيرة في هذا الصرح الكبير، فيقول مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. ثالثا، ومعناه الإيمان بمثل عليا إنسانية واقعية وقدوات بشرية ممتازة استطاعت أن تجعل من مكارم الأخلاق وصوالح الأعمال وفضائل النفوس حقائق واقعة وشخوصا مرئية للناس، لا مجرد أفكار في بعض الرؤوس أو أماني في بعض النفوس أو نظريات في الكتب والقراطيس. وجمهور الناس ليسوا فلاسفة يؤمنون بالمجردات، وإنما يؤمنون ويتأثرون وينفعلون بما يشهدون وما يحسون. ولهذا جعل الله الرسل إلى الناس بشرا مثلهم لا ملائكة من غير جنسهم، لأن الإنسان لا يأنس إلا لمثله ولا يقتدي إلا بمثله ولا تقوم عليه الحجة إلا به. وقد استبعد المشركون أن يكون الرسول بشرا، قالوا منذ عهد نوح لو شاء الله لأنزل ملائكة، وقالوا في عهد محمد أبعث الله بشرا رسولا، فرد الله عليهم بقوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالأنبياء ليسوا في نظر الإسلام آلهة ولا أنصاف آلهة ولا أبناء آلهة، إنهم بشر مثلنا من الله عليهم بنعمة الوحي ليبلغوا رسالة الله للناس. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الإيمان بالآخرة، هذا ملخص قصة الحياة والإنسان، أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء بعد هذا، أو كما عبر القرآن عن قوم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إذن فما هو سر هذا الشعور الخفي والوجدان الكامل الذي يغمر فطرة الإنسان من قديم الزمن بأنه لم يخلق لمجرد هذه الحياة ولتلك المدة القصيرة؟ ما سر هذا الشعور بأن الإنسان في هذه الدنيا غريب أو عابر السبيل، وأنه ضيف يوشك أن يرتحل إلى دار إقامة؟ هذا الشعور الذي رأيناه عند قدماء المصريين فحنطوا استجابة له جثث الموتى وبنوا الأهرام، والذي ظهرت آثاره في أمم شتى بأساليب مختلفة. يقول الشيخ محمد عبده اتفقت كلمة البشر موحدين ووثنيين نبيين وفلاسفة إلا قليلا لا يقام لهم وزن على أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن، وأنها لا تموت موت فناء، أي زوال مطلق، وإنما الموت المحتوم هو ضرب من البطون والخفاء، وإن اختلفت منازعهم في تصوير ذلك البقاء وفيما تكون فيه، وتباينت مشاربهم في طرق الاستدلال عليه. فمن قائل بالتناسخ في أحياء البشر أو الحيوان على الدوام، ومن ذاهب إلى أن التناسخ ينتهي عندما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال، ومنهم من قال إنها إذا فارقت الجسد عادت إلى تجردها عن المادة حافظة لما فيه لذتها أو ما به شقوتها، ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثيرية ألطف من هذه الأجسام المرئية. هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة، والمنبعث في جميع الأنفس عالمها وجاهلها، وحشيها ومستأنسها، باديها وحاضرها، قديمها وحديثها، لا يمكن أن يعد صلة عقلية أو نزعة وهمية، وإنما هو من الإلهامات التي اختص بها هذا النوع. فكما ألهم الإنسان أن عقله وفكره هما عماد بقائه في هذه الحياة الدنيا، وإن شذ أناس منه أنكروا ذلك أو شكوا فيه، كذلك قد ألهمت العقول وشعرت النفوس أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى ما للإنسان في الوجود، بل الإنسان ينزع هذا الجسد كما ينزع الثوب عن البدن، ثم يكون حيا باقيا في طور آخر وإن لم يدرك كنها. ذلك إلهام يكاد يزاحم البديهة في الجلاء، يشعر كل نفس أنها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية من طريق غير محصورة شيقة إلى لذات غير محدودة ولا واقفة عند غاية، مهيئة لدرجات من الكمال لا تحدها أطراف المراتب والغايات. ثم كيف يسيغ العقل أن ينفض سوق هذه الحياة وقد نهب فيها من نهب، وسرق فيها من سرق، وقتل فيها من قتل، وبغى فيها من بغى، وتجبر من تجبر، ولم يأخذ أحد من هؤلاء عقابا، بل تستر واختفى فأفلت ونجا، أو تمكن من إخضاع الناس له بسيف القهر والجبروت. وفي الجانب الآخر، كم أحسن قوم وضحوا وجاهدوا ولم ينالوا جزاء ما قدموا، إما لأنهم كانوا جنودا مجهولين، أو لأن الحسد والحقد جعل الناس يتنكرون لهم بدل أن يعرفوا فضلهم، أو لأن الموت عاجلهم قبل أن ينعموا بثمرة ما عملوا من خير. وكم من قوم دعوا إلى الحق واستمسكوا به ودافعوا عنه، فوقف الظالمون في طريقهم وأوذوا وعذبوا واضطهدوا وشردوا وسقطوا صرعى في سبيله، وأعداؤهم الطغاة في أمن وعافية، بل في طرف ونعيم. ألا يسيغ العقل الذي يؤمن بعدالة الإله الواحد، بل يطلب أن توجد دار أخرى يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ هذا ما تنطق به الحكمة السارية في كل ذرة في السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أما بعث الأحياء بعد الموت فليس بعزيز على من خلقهم أول مرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بهذا الخلق الأول يستدل القرآن على إمكان البعث، يستدل عليه بمظاهر قدرة الله في عالم النبات: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ويستدل القرآن على إمكان البعث بخلق الأجرام العظيمة في هذا الكون من السماوات والأرض، وهي لمن تأمل أكبر من خلق الناس وأعظم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. وبعد بعث الناس من قبورهم يكون الحساب الدقيق والميزان العادل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال ذر حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهناك ينقسم العباد إلى شقي وسعيد:
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ.
والجنة دار هيأها الله لمثوبة الصالحين من عباده، وأعد فيها من النعيم الروحي والمادي ما عبر الله عنه في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن الحياة في هذه الدار هي الحياة الحقة، وإن نعيمها هو النعيم الذي يقصر الخيال البشري عن وصفه. إنه ليس نعيما روحيا خالصا ولا نعيما ماديا صرفا، وإنما هو مزيج من الأمرين، ذلك أن الإنسان نفسه ليس روحا مجردة ولا مادة بحتا، وإنما هو مركب منهما. والإنسان في الآخرة امتداد لإنسان الدنيا وإن اختلف الكيف والتفصيل. فلا عجب أن يكون في الجنة فاكهة ولحم وطيور وحور عين ورضوان من الله أكبر. والنار دار أعدها الله لعقوبة الفجار من الخلق، وهي تجمع العقوبتين المادية والروحية معا. فهناك العذاب الحسي: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهناك العذاب النفسي الذي يتمثل في الهوان والخزي كقوله تعالى لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون.
انتهى الوجه الأول.